إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 19 شخصا وإصابة 6 آخرين في حادث انقلابي حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة. الحادث كان نتيجة اختلال في عجلة القيادة بحسب مصادر إعلامية. لقي إذن 19 شخصا حتفهم، وذلك بدلتا النيل شمال القاهرة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى. تقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور. نذكر أنه في شهر تموز جويلية الماضي اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات. فإن حوادث السير القاتلة تودي بحياة الآلاف سنويا. إلى الشأن التونسي الآن، حيث أكدت رئيسة الحكومة التونسية ورئيسة الوفد التونسي المشارك في اختتام عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني لحقوق الإنسان والاعتماد الأول للتقرير من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف نجلاء بودن رمضان. أكدت في كلمة ألقتها مساء الجمعة عزم تونس على المضي قدما في دعم واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والاستمرار في موائمة التشريعات الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية والالتزامات الدولية. ونقل بلاغ إعلامي لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة عن بودن قولها في كلمة بثت عن بعد من قصر الحكومة بالقصبة إنه لا خوف على حقوق الإنسان ولا على الحريات في تونس وفق تعبيرها. وأشارت رئيسة الحكومة وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى قبول تونس ل 185 توصية من إجمالي 282، مبينة أن التوصيات التي تم إرجاء النظر فيها ستتم دراستها بجدية مع جميع الجهات المتخصصة ووفق مقاربة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني التي اعتبرت أنها تطلع بدور حيوي في النهوض بالمنظومة الحقوقية. ولاحظت نجلاء بودن رمضان في كلمتها أن تكليفها من قبل رئيس الدولة قيس سعيد برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة يؤكد العناية القصوى التي توليها تونس لمسألة حقوق الإنسان في جميع أبعادها والتزامها التام والثابت بتطويرها وتعزيزها نصا وممارسة، تكريسا لدولة القانون وتأسيسا لمجتمع القانون أيضا، حسب قول نجلاء بودن رمضان. من جهة أخرى، أكدت رئيسة الحكومة رفض تونس التام مشاركة إسرائيل، والتي قالت إنها سلطة قائمة بالاحتلال في استعراض التقرير التونسي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وعبرت بودن عن رفض تونس التام للتوصيات التي تقدم بها وفد هذه السلطة، كما قالت فيما جرائمها في الأراضي العربية المحتلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقا لتقارير آليات مجلس حقوق الإنسان من مقررين خاصين ولجان تحقيق، كما قالت بودن دون أن تكشف عن فحوى تلك التوصيات الإسرائيلية. وأضافت في نفس السياق قائلة ليس لسلطة الاحتلال أن تقدم لتونس دروسا في احترام حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما اغتيالاتها للصحفيين وتنكيلها بالمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان والأطفال والنساء لا يخفى على أحد، كما قالت. وجددت رئيسة الحكومة التونسية إدانة تونس من منطلق التزاماتها الدولية لانتهاكات القوى القائمة بالاحتلال ولما جاء في بيانها. وطالبت نجلاء بودن رمضان مجددا بسحب هذا البيان وسحب التوصيات الإسرائيلية من تقرير تونس الوطني لحقوق الإنسان. وأعربت رئيسة الحكومة التونسية عن الشكر لبقية الدول على تفاعلها الإيجابي وعلى توصياتها، كما ثمنت تعاون الترويكا المكونة من وفود الصين وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المبذولة في تيسير عملية الاستعراض. وفي كلمته الختامية هنأ رئيس مجلس حقوق الإنسان تونس ومشاركتها على أعلى المستويات في عملية الاستعراض الشامل. وتونس هي إحدى الدول المعنية بتقديم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دورته 41، والتي تختتم في جنيف في 18 من الحالي. في الجزائر عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني هذا السبت عقدت اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة زهير خلادي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون في 15 جويلية من عام 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. يذكر وبحسب البيان أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. على الصعيد آخر ودائما في الجزائر، تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية ووضائع أخرى موجهة للتهريب بالعديد من الولايات الجزائرية حسب ما أفاد به هذا السبت بيان للمديرية العامة للجمارك. جاء في البيان أنه في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك من توقيف مركبة أجنبية محملة بالبضائع. تندرج العمليات في إطار ممارسة الدور الرقابي والحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب وبشتى أشكاله، مساهمة منها في حماية الاقتصاد الجزائري والحفاظ على سلامة وأمن المواطن حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. انطلقت مساء الجمعة ببوزنيقة في المغرب أشغال المؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم والاشتراكية الذي يختتم هذا الأحد تحت شعار البديل الديمقراطي التقدمي، حيث ينكب خلاله المؤتمرون على انتخاب أمين عام للحزب وتحديد توجهات الخط السياسي للحزب للمرحلة المقبلة. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قدم الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله تقريرا باسم اللجنة المركزية، استعرض فيه مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مبرزا أن الحزب يعقد مؤتمره بعد 4 سنوات من آخر مؤتمر وطني، وهي فترة جرت تحت جسرها الكثير من المياه وطنيا وإقليميا ودوليا كما قال. وظل حزبنا في مقارباته لمختلف التطورات وفيا لهويته الوطنية والديمقراطية واليسارية، قال الأمين العام للحزب ولخطه السياسي الواضح مجددا في أساليب تكيفه اليقظ مع المتغيرات. وذكر أن حزب التقدم والاشتراكية مؤمن بشكل راسخ بدور المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي تضطلع تاريخيا ودستوريا بدور طلائعي وتحظى بمكانة محورية في قيادة الإصلاح في ظل دستور يكفل لكافة المؤسسات الدستورية الأخرى ممارسة اختصاصاتها، معتبرا أن الديمقراطية الحقة والمبنية على الحرية والمسؤولية وعلى الوطنية والمواطنة هي الضمان الأوثق للاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن هذا الأمر من بين أهم توجهات وثيقة النفس الديمقراطي الجديد كما أسماه التي أطرت المؤتمر الوطني الأخير للحزب عام 2018، وهي توجهات لا تزال بحسب بن عبد الله محتفظة براهنيتها، ونعززها اليوم بوثيقة البديل الديمقراطي التقدمي خلال هذا المؤتمر 11، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب. وبعدما استعرض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فئات عديدة من المجتمع، دعا بن عبد الله الحكومة إلى مواجهة الأزمة وليس تبريرها كما قال، وتحمل أعباء الظرفية الصعبة وإبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة غلاء الأسعار وكذلك عدم تأجيل معالجة إشكالات الأمن الغذائي والطاقي والصحي. وخلص إلى أن الوضع يقتضي بديلا ديمقراطيا تقدميا متكاملا تتوازى وتتكامل فيه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل خلاق مع الارتكاز على المكتسبات في جميع هذه المستويات، داعيا إلى وضع الإنسان فعليا في قلب المسار التنموي من خلال أعمال الدلالات والمضامين الحقيقية لمفهوم الدولة الاجتماعية كما قال. إلى لبنان الآن، حيث وصل وباء الكوليرا انتشاره السريع في المناطق اللبنانية، وإن كانت بعض الأقضية تعتبر أكثر سخونة من سواها وتشهد طفرة كبيرة بأعداد الإصابات اليومية أو الوفيات بسبب هذه البكتيريا. وأمام هذا الواقع المستجد تتجه الأنظار إلى المدارس والإجراءات التي تتخذها وزارة التربية لحماية التلاميذ ومحاولة الحد من انتشار الكوليرا داخل الصروح التربوية. مستشار وزير التربية للشؤون الصحية طبيب الأطفال دانيال حامد تحدث عن الخطوات التي باشرت الوزارة باتخاذها، حيث بدأت بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف والصليب الأحمر اللبناني منذ الشهر الماضي بتدريب المسؤولين الصحيين والأساتذة والمعلمين الذين يشكلون الهيئة الإدارية في المدارس من خلال شرح واضح حول الكوليرا وكيف يمكن تفادي المشاكل الناتجة عنها، على أن يقوم الأساتذة بدورهم بالاجتماع مع الأهل وإعطائهم تعليمات عن مخاطر الكوليرا وكيف يتم التعامل معها، بالإضافة إلى تخصيص حصة لمدة 20 دقيقة في بداية النهار التعليمي لتوعية التلاميذ حول كيفية تفادي الكوليرا والحد من انتشارها. تحرص وزارة التربية اللبنانية على قيام المدارس بتعقيم خزانات المياه بالكلور وفق تعليمات وزارة الصحة وتنظيفها بشكل مستمر وإعطاء التلاميذ إرشادات ونصائح حول طريقة غسل الأيدي وتنظيف الحمامات بشكل دوري ومستمر وعدم مخالطة التلاميذ بين بعضهم للمياه والأكل للحد من الانتشار، والانتباه إلى كيفية رمي النفايات اليومية في المدارس، إضافة إلى فحص المياه بشكل دوري ومستمر، حيث حددت وزارة التربية المراكز التي يجب إجراء الفحوصات المخبرية فيها للتأكد من سلامتها ونظافتها، على أن يتم وضع وزارتي التربية والصحة بنتائج هذه الفحوصات. وقال مستشار وزير التربية للشؤون الصحية: لم نصل بعد إلى مرحلة تستدعي إقفال المدارس، وإن كانت بعض المناطق تشهد انتشارا سريعا لا سيما في ظل مشكلة الصرف الصحي وري الخضروات بها للأسف، ولكن تقام حملة توعية كبيرة حول هذا الموضوع للحد من هذه الظاهرة. وحتى الآن، تابع قائلا، نؤكد أنه لا تفشي للكوليرا في المدارس حاليا، وأكد أيضا أنه مع التوعية السريعة التي نقوم بها سنكون قادرين قدر الإمكان على التخفيف من انتقال العدوى بشكل سريع، ولن نصل إلى إقفال المدارس. إذن الوقاية ستكون هي السلاح الأقوى في مواجهة هذا الوباء، لا سيما في المدارس التي من المفترض أن تكون منطلق المعركة على المستوى الصحي من خلال ضبط الحالات والكشف المبكر والحد من انتشارها، والأهم على المستوى الاجتماعي من خلال التوعية التي من المفترض أن تنتقل من الصفوف إلى البيوت والأهل والمجتمع. أكد وزير الخارجية الأوكراني هذا السبت خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في كمبوديا: قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو، كما قال: فقط بعملنا معا يمكننا أن ننتصر ونخرج روسيا من أوكرانيا، سيكون انتصارنا المشترك انتصارا لكل الدول المحبة للسلام في كل أنحاء العالم. أشاد بلينكين بالشجاعة الرائعة، كما قال، للجيش والشعب الأوكرانيين، ووعد بأن الدعم الأمريكي سيستمر طالما لزم الأمر لإنزال الهزيمة بروسيا. بحسب بلينكين، كوليبا قال في وقت سابق إن أوكرانيا تكسب معارك لكن الحرب مستمرة، وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا: طالما أن الحرب مستمرة ونرى روسيا تجلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، سنواصل بالتأكيد التعويل على دعمكم المستمر. من جانبه، رأى وزير الدفاع البريطاني أن الانسحاب الروسي من خيرسون يشكل خسارة استراتيجية جديدة لموسكو، مشيرا إلى أنه في شهر شباط فبراير الماضي فشلت روسيا في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها غير خيرسون. ونصل إلى الصفحة الرياضية وأخبار المونديال الذي سينطلق في قطر في 20 من الحالي، فكثيرة هي الأسئلة التي يطرحها المشجعون المتوجهون إلى قطر لحضور هذه النهائيات، تتعلق تحديدا بالقواعد التي يجب أن يحترموها أثناء تواجدهم في قطر. أولا، ونظرا إلى محدودية أماكن الإقامة، سيسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات بدخول قطر اعتبارا من بداية هذا الشهر، ويمكنهم دعوة 3 أشخاص كحد أقصى من غير حاملي التذاكر الذين سينبغي عليهم دفع رسوم لدخول البلاد تبلغ حوالي 140 دولار إذا كانت أعمارهم تتجاوز 12 عاما. لكن بعد انتهاء دور المجموعات في الثاني من الشهر المقبل لن يكون ضروريا حجز التذكرة لدخول قطر. بعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن الإقامة على المنصة الرسمية الخاصة بذلك أو على مواقع أخرى أو تقديم مستندات تثبت أنهم سيمكثون مع العائلة أو الأصدقاء، ينبغي على المشجعين أن يقدموا طلبا للحصول على بطاقة هيا التي تعتبر بمثابة تأشيرة الدخول إلى قطر وتذكرة للمباريات وتصريح لاستخدام وسائل النقل المشترك مجانا وللوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة. لا يعتبر تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين الذين تفوق أعمارهم 21 عاما غير قانوني في قطر، لكن ذلك يحصل ضمن إطار محدود جدا، فيمنع جلب هذه المشروبات في الأمتعة حتى لو تم شراؤها من الأسواق الحرة. تحذر المخدرات على أنواعها. السفارة البريطانية لدى الدوحة قالت في دليلها للوافدين إلى قطر والمنشور على موقعها الإلكتروني: توقعوا فرض عقوبة قاسية، السجن، غرامة أو ترحيل في حال حيازة مخدرات حتى ولو بكميات قليلة. من جهتها أوصت السفارة الأمريكية المشجعين بأن يتحققوا من قانونية تناول أدوية معينة في قطر، خصوصا المنشطات والمسكنات القوية، وبأن يجلبوا معهم الوصفة الطبية الخاصة بهم. ونظرا إلى درجات الحرارة والتكييف في كل الأماكن ينصح بجلب ملابس دافئة، فالحرارة ستكون بين 15 و30 درجة مئوية. وتشير السفارة البريطانية إلى أن الحياة الخاصة محترمة جدا في قطر، غيرها أنها تحذر على غرار المنظمين من أن إظهار المشاعر في العلن مهما كان الجنس أو الميول الجنسية قد يعتبر أمرا مسيئا. لا يشترط التلقيح ضد كوفيد 19 وإجراء فحوص وتقديم اختبارات سلبية لدخول قطر. يقتصر تنزيل تطبيق احتراس فقط على المراكز الصحية، حيث يتعين وضع الكمامات ويتعين على المصابين بكوفيد العزل 5 أيام ثم ارتداء الكمامة ل5 أيام. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة من إذاعة الشرق في باريس. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.